راديو دبنجا يقدم
توجب أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع عن مستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات انتقالية، ودوما يتجدد لقاءنا بكم عبر قضية جديدة وملف جديد من هموم وقضايا السلطة الانتقالية. سيكون موضوع هذه الحلقة سلاح حركات الكفاح المسلح وترتيبات الأمنية والتحديات ذلك على الفترة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي في البلاد. هل المخاوف من سلاح حركات الكفاح المسلح له ما يبرر خلال الفترة الانتقالية؟ وهل السلاح فقط في يد حركات الكفاح المسلح أم هو منتشر وفي كل مكان في البلاد؟ وما هو مصير سلاح الميليشيات والسلاح الذي في يد المواطن؟ أليس هذا أيضا مثير للمخاوف؟ كيف يمكن بناء جيش وطني وإدماج قوات الكفاح المسلح وفقا لاتفاق جوبا للسلام وإعادة الطمأنينة والشعور بالأمن والأمان والاستقرار لدى السودانيين؟ كالعادة نجري استطلاع سريع من أجل معرفة اتجاهات تفكير الشباب. هذه المرة طرحنا عليهم سؤال: هل تحس بالخوف على سلامتك من وجود السلاح في أيدي الحركات المسلحة العائدة الموقعة على اتفاق السلام؟
أنا محمد النور عثمان، ساكن شرق النيل ومضومبان. يعني إذا أصلا هم بيخشوا الخرطوم ويتم دمجهم والتعامل معهم بيكون حسب قانون القوات المسلحة، بمعنى إنه سلاح موجود في المخزن، العسكري ما بيطلع مسلح إلا إذا ماشي في مهمة معينة خارج الوحدات، ما في عسكري بشيل سلاح إلا بأسباب معروفة عندهم. وإذا بقى كده وفي دمج بالمستوى ده ما في مشكلة. أما إذا بيجوا بخشوا الخرطوم وإذا شاي سلاح وحايم في الشارع، ما ده طبعا تبقى فوضى ومش مخيف. أكثر من مخيف يعني، ده باختصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحليم محمد، ولاية الجزيرة، محلية الحصحيصة. اتفاقية بتعجبة خصوصا في الترتيبات الأمنية، كلنا نتمنى أن تكون في يعني خطة واضحة وبرنامج مدروس، وكل الحركات الموقعة على السلام يكون في ترتيب بخصوص السلاح والدمج. أي حركة لسه ما زالت تمتلك سلاحها، وبالإضافة للقوات النظامية الأخرى المتواجدة في الخرطوم من جيش، من دعم سري، لشرطة، لأجهزة أمنية أخرى، فأكيد حيكون في انفلات أمني ربما يكون بين هذه الحركات وبين القوات النظامية الأخرى. فأنا شايف أن الترتيب ضعيف شديد، تكون خطة واضحة لسلامة رابط المواطنين من حدوث أي انفلات أمني. كثرة السلاح في أيدي القوات النظامية بغض النظر عن هي حركات مسلحة أو حتى القوات النظامية متواجدة حاليا في الخرطوم أو في السودان. نتمنى من كل الأجهزة الأمنية والأجهزة الشرطية وقيادة الدولة يقعدوا ويبحثوا هذا الموضوع بكل تفاصيله، بكل بحيث تمر المرحلة الانتقالية بسلام، والمواطن ذاته يكون في بحس بالأمان والاطمئنان. وشكرا.
دكتور محمد قسم الله محمد، السلاح حاليا ليس موجودا فقط حصريا في أيدي الحركات المسلحة فقط، السلاح الآن موجود في كل مكان في السودان الذي يعيش في حالة احتقان خطيرة جدا، يتجعل من السودان يمور فوق فوهة بركان. الخوف ليس فرديا فقط، ليس خوف المواطن فقط على نفسه ومحيطه القريب فقط، الخوف على كل البلد من حالة الاستقطاب ووفرة السلاح. السلاح الآن متوفر في ظل ندرة اقتصادية حادة جدا، يعني بمعنى أنه السلاح متوفر في الوقت الذي تنعدم فيه الحاجات الأخرى الضرورية. صار السلاح موجود أكثر من حليب الأطفال وأكثر من البامية وأكثر من اللحوم في الأسواق. في ظل الضعف البائن جدا للحكومة، يبقى من الصعب جدا التحوط لمآلات الوضع المستقبلي في ظل السلاح المنتشر شمالا وغربا وجنوبا وفي كل مكان. نسأل الله العافية للجميع.
عزيزة نراج مهندسة زراعية وإعلامية. السلاح ده مشكلة كبيرة في كل بلد، في كل بلد في عايز يحصل فيها أمن حقيقي وقف للحرب، يكون في جمع للسلاح، يكون جمع للسلاح ويكون دمج الحركات المسلحة في الجيش الرسمي. انتشار الأسلحة في أيدي المدنيين هي مشكلة، مشكلة لبلد كبير زي أمريكا اللي هي عندها أقوى منظومة أمنية، أقوى جيش، أقوى شرطة. انتشار الأسلحة عند المدنيين سبب كثير من المشاكل اللي لسه الدولة ما قدرت حلها. فكيف بالنسبة لبلد هش أمنيا حاليا زي السودان في حالة سيولة من السلطة وكل شيء يعني غير مستقر؟ في الحقيقة الموضوع ده بالنسبة لي مخيف لدرجة مؤرقة. ربنا يستر على السودان، ربنا يحمينا من السياسات الخاطئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد المبارك أحمد. حقيقة وجود الأسلحة في أيدي غير الغواطة النظامية يؤدي إلى كثير من الخوف بالنسبة للمواطن العادي، فمهما كانت الظروف تعتبر هذه الأسلحة في أيدي غير أمينة، وعليه يجب على الجهات المسؤولة الإسراع إلى دمج الحركات المسلحة في الغواطة النظامية الأخرى حتى يأمن المواطن كبح جماح كل من يحمل السلاح في يده.
في المحور التالي طرحنا سؤال يقول: ما هو حجم السلاح الذي بيد الحركات المسلحة؟ وما هي مخاطر الحقيقية على المدنيين في العاصمة والأغاليم؟ حول هذا الموضوع تحدثنا إلى اللواء شرطة معاش محمد سعيد المكي، فلنستمع إليه.
لله والصلاة والسلام على رسول الله. لواء شرطة معاش دكتور سعيد محمد سعيد المكي محامي. نشكر راديو دبنجة للاستضافة ولتوضيح سلاح حركات الكباح المسلح التي يتحدث عنها المواطن كثيرا متخاوفا وخوفا. أولا، اتفاق جوبا للسلام في المادة 22 وضح كيفية التعامل مع سلاح حركات الكباح المسلح. بالنسبة لجنوب كردفان والنيل الأزرق، تم تكوين لجنة وساطة اللي هي الوسيط الثالث، وهو دولة السلام ذاتها التي يقيم فيها السلام جوبا، للإشراف على جمع السلاح من هذه الحركات ووضعها في مكان متفق عليه بواسطة كل الأطراف. الفقرة 22.1 تكلمت عن حركات الكفاح المسلح لمسار دارفور، وحددت كيفية جمع السلاح والمكان الذي سوف يتم الاتفاق عليه بواسطة الوسيط. وحتى الآن بالنسبة لمسار دارفور لم يسمى الوسيط لجمع والإشراف والمراقبة على السلاح الذي سوف يجمع من هذه الغوات. الفقرة 22.2 أدت لجنة وقت إطلاق النار الدائم عملية حصر وفحص وتصنيف الأسلحة والمعدات والرغابة عليها. اللجنة دي هي الوسيط الثالث الذي سوف يتم الاتفاق عليه حسب ما جاء في الاتفاقية. سوف يكون هنالك نقطة تجمع يتم فيها جمع هذه الأسلحة، وهذه النقطة حدد لها مكان يكون بعيد عن حركة المواطنين لسلامة ولأنه يشوفوا زراعة والموية. والنقطة دي سوف يتم الاتفاق عليها وحتكون هي النقطة لجمع هذا السلاح. الطرف الثالث بيقوم بالتشاور مع الأطراف في استلام هذه الأسلحة ووضعها بصورة مؤقتة والإشراف عليها ومراقبتها. المادة 22 الفقرة 6 إنه يتفق الطرفان على تكوين لجنة فنية. اللجنة دي مهامها اللي هي فحص هذه الأسلحة وتحديد قيمتها. بعد ما تحدد قيمتها تلتزم حكومة السودان بدفع القيمة لحركات الكفاح المسلح، ومن ثم يتم استلام هذه الأسلحة بواسطة قوات الشعب المسلح الذي يصلح للاستعمال بواسطة قوات الشعب المسلح أو بواسطة الشرطة. سوف يتم وضعه في الإدارة العامة لسلاح الأسلحة، والثالث منه سوف يتم إبادته وفقا للمعايير الدولية المتفقة عليها. في كثير من المخاوف وكثير من المواطنين يتحدثون عن أن هذه الحركات سوف تدخل بسلاحها، لكن الكلام ده كله ما صح. أنه هذه الحركات وقعت على سلام جوبا واتفقوا كلهم على تسليم أسلحتهم الخفيفة والثقيلة للوسيط الثالث خارج العمران. في نقطة يحددوها هم بالاتفاق مع الوسيط التالي. وحسن احنا شفنا الحركات الكفاح المسلح وصلت الخرطوم وما معاون أي سلاح، وحتى السلاح بتاع الشخصيات الهامة المعاون ما شاهدناه شاهدين سلاح، والسلاح ده سوف يطلب من قوات الشعب المسلحة ويبغى للاتفاقية، ويبغى للاتفاقية سلام جوبا سوف يتم تسليح، وحيكون تسليح إن شاء الله خفيف لحماية هذه الشخصيات، وما حيكون في أي سلاح تقيل داخل المدن كان في العاصمة أو في الأغاليم. بالنسبة لتغييم بواسطة اللجنة الفنية المشتركة دي هي آخر مرحلة حتكون بعد جمع السلاح والتغييم، دي حتكون آخر مرحلة هي اللجنة الفنية حتغيم السلاح، وحيتم دب المبالغ بواسطة حكومة السودان. قيمة لهذه الأسلحة تدفع لحركات الكفاح المسلح عشان يتم استلام السلاح منها ووضعه في مخازن الدولة. ما يصلح زي ما قلنا يوضع في المخازن والتالف يتم إبادته، والناس ما تتخوف، وإن شاء الله البلد ماشي على سلام، والناس الوقوع السلام ده يعني نحن نحيون تحية إجلال وسلام، ومواطن يعيش في سلام وأمان بفضل هذه الاتفاقيات. والشكر كل الشكر لدولة جنوب السودان لهذا الدور وغيامة لهذه الاتفاقية، وشكر للناس اللي قاموا بعملية السلام ده، ونسأل الله أن يجنب بلادنا الفتن ويعم السلام ربوع الوطن حبيب. والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي المحور التالي، هل يمكن أن يؤثر سلاح الحركات الموقعة على اتفاق السلام على مناخ الاختلاف والجدال السياسي كأساس للعملية الديمقراطية ويدفع لمربع العنف؟ حول هذا الموضوع تحدثنا إلى الدكتور عزة مصطفى والأستاذ آفاق علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري. نستمع إليهم بالترتيب، نبدأ بدكتور عزة ومن ثم نستمع إلى الدكتور آفاق علي.
أنا عزة مصطفى، أكاديمية مهتمة بقضايا الديمقراطية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. السؤال المطروح هو هل يمكن أن يؤثر سلاح الحركات الموقعة على اتفاق السلام على مناخ الاختلاف والجدال السياسي كأساس للعملية الديمقراطية ويدفع لمربع العنف؟ طيب، هو السؤال كبير حقيقة والمسألة شائكة يعني للإجابة عليها، لكن بحسب ما جاء في اتفاق الترتيبات الأمنية على إعادة دمج الحركات المسلحة وتسريحها تدريجيا اللي هو في فترة أقصى يعني مدتها 39 شهر، وتقسم بحسب ما جاء في البروتوكول بتاع الترتيبات الأمنية لثلاثة مراحل 12 شهر و14 شهر و13 شهر، لكن يعني بحسب ما جاء برضو في الاتفاق ده إنه القوات اللي هي المتسلحة التابعة للحركات بيحصل لها دمج في القوات النظامية، ودي كلها بتشكل بعد ذاك جزء من القوات المعروفة اللي هي قوات الجيش أو الدعم السريع أو قوات الشرطة. بحسب الاتفاق ده المفروض إن هي تبقى جزء من القوات المسلحة يعني، لكن بيبقى بعد ذاك السؤال الكبير يعني بعد ما هي يحصل لها دمج وبحسب الاتفاق تشكل قوات مشتركة تحت اسم القوة الوطنية لاستدامة السلام في دارفور، ده فيما يخص الحركات المسلحة الخاصة بدارفور اللي هي دي بتكون مهمتها بعد ذاك حفظ الأمن وحماية المدنيين ونزع السلاح في الأقليم وحماية المناطق اللي هي فيها النزاع يعني. فبيبقى هي فيما يبدو إنها هي معقدة على الفهم يعني كيف تبقى هي جزء، وفي نفس الوقت إذا لا قدر الله يعني حصل اختلاف كيف حترجع تاني يعني القوات دي، هل حترجع قوات كفاح مسلح مرة تانية ولا حيحصل لها دمج وخلاص تعامل معاملة القوات المسلحة؟ هذا فيما يخص دارفور. أما فيما يخص قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال اللي هو فصيل الغاية مالك عقار، بحسب الاتفاق الجاء إنهم حيعملوا برضو قوات وطنية مشتركة لحفظ السلام في منطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق. فهمنا من الكلام ده معناته هي القوات دي هي أي نعم تبعت للجيش، لكن بحسب التقسيم المناطقي بيبقى في قوة أخذت الاسم في لحماية اللي هو القوة الوطنية المشتركة في دارفور. يبدو إن هذه حتكون تحت حماية الحركات وحركات الكفاح المسلح تحت إداراتها يعني، وكذلك في الحركة الشعبية قطاع الشمال في المنطقتين. فيبقى لسه ما زالت المسألة مش حصل لها إدماج كامل في القوات المسلحة يعني، مش بقت تابعة للجيش بصورة مطلقة يعني، يعني تحت لسه إدارتها بتكون تحت إدارة قوات الكفاح المسلح. فده بيصير برضو تساؤل، إذا حصل خلاف طيب هيكون شنو؟ هنرجع للمربع الأول ولا هتكون تعامل معاملة الجيش؟ لأنه زي ما احنا عارفين القوات المسلحة عندها قوانين صارمة وعندها ضوابط صارمة جدا بتتعامل بها مع أفرادها. فلحد هسه المسألة دي بيكون يعني أي مواطن عادي أو مواطن عادية بيكونوا عاوزين يفهموا القصة دي، لأنها هي فعلا قصة معقدة وغير مفهومة يعني. يعني هتكون كيف إدارة المسألة دي إذا حصل خلاف؟ هل ما زالت هي صح هي دمجت في القوات المسلحة لكن ما زالت سيطرتها تحت قادة الحركات الكفاح المسلح؟ لسه التساؤل كبير والخوف موجود في انه في حالة نشوب لا قدر الله خلاف، مصير السلاح ده هيكون شنو؟ هل هيرجعوا للمربع الاول ولا هتكون خلاص المسألة قوات الشعب المسلح يعني او السودانية عموما يعني؟ لكن هي برضو بيبقى برضو القمود حولها في انه كيف تقدر تدير نفسها يعني. بالنسبة لي انا ما زالت المسألة يعني هي دي مجرد تسميات، لكن بحسب ما جاء في بروتوكول الترتيبات الامنية هي دي مجرد تسميات، لكن ما زالت قوتها عند قادتها. فبيبقى تحت أي خلاف بترجع الحركات دي للمربع الأول، وأنا ما بفتكر إنه القادة قادة القوات الكفاح المسلح بيكونوا وافقوا على إنهم يخطوا قواتهم تحت سيطرة الجيش السوداني، وهم بيعرفوا إنه لو دي حصلت بيبقى بعد ذاك في بتترتب عليها حاجات أخرى يعني زي ما كلنا عارفين. ده السؤال الكبير اللي ما زال لسه الغايد عبد العزيز الحلو والغايد عبد الواحد بيطرحوا في إنه، أو هم دي المسألة المهجسان في إنه مسألة القوات دي إذا أدمجت معناته هم بيكون زي نصفهم كده شلة. وبالنسبة لي المسألة دي معقدة تعقيد شديد وعصية على الفهم ما لم تتم بصورة واضحة يعني، فبيظل السؤال قائم يعني في محله. شكرا.
وصف النزاعات المسلحة في السودان بأنها حرب أهلية من عدة حروب متداخلة. شوهت هذه الحرب الأهلية وجه التاريخ السوداني الحديث، دمرت الموارد وأهدرت فرص التنمية. لذلك الوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام كان من شعارات ثورة ديسمبر المجيدة ومن أولويات الحكومة الانتقالية. بعد ما يقارب العام توصلت الحكومة وأطراف العملية السلمية لاتفاق سلام جوبا، وأيضا هنالك فرص لتفاهمات سلام مع الأطراف غير الموقعة. كما ذكرت فإن الحرب الأهلية الطويلة أهدرت فرص التنمية. أيضا أحد إفرازاتها هي تعدد الجيوش المقاتلة وانتشار السلاح بصورة مكثفة بكل أشكاله، سواء كانت أسلحة صغيرة أو أسلحة ثقيلة. أضف إلى الأعداد الكبيرة من الجنود ومن المقاتلين بما فيهم الجنود والمقاتلين الأطفال. النظر إلى مسألة انتشار السلاح وتأثيره على استتباب الأمن والسلام وعلى الانتقال الديمقراطي برمته مسألة على درجة عالية من التعقيد ومن الحساسية، لما لها من خطورة على الأمن وعلى تماسكه وعلى سلامة المواطنين، لأنه انتشار السلاح يعتبر أكبر مهدد للاستقرار وللأمن وللسلام المجتمعي. لذا عادة ما تأتي مناقشة هذه المسائل في صلب اتفاقات السلام، ليس في السودان فحسب لكن في معظم اتفاقات السلام تأخذ أهمية كبرى مثل مناقشة هذه المسائل وتفرد لها فصول في اتفاق السلام. اتفاق سلام جوبا أفرد للترتيبات الأمنية فصل كامل، أيضا ناقش هذه المسائل في كل مسار من مسارات اتفاق السلام المختلفة. مسألة الترتيبات الأمنية تعني أولا إصلاح وهيكلة الأجهزة الأمنية الرسمية، أضف إلى إدماج المجموعات والميليشيات المسلحة في الجيش القومي، أضف إلى مسألة مناقشة أمر نزع وجمع السلاح السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمجهم في الجيش القومي وفي الحياة المدنية. هذه المسألة من الأهمية بمكان لأنها تعتبر الحلقة الأضعف في أي اتفاق سلام، فإذا لم يتم مناقشة هذه المسألة بكل جوانبها تكون فرص خطر العودة إلى الحرب مرة أخرى قائمة. تسمى هذه العملية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. عادة هذه المسألة تتطلب إجراءات أمنية وسياسية وتحتاج إلى تضافر جهود من المجتمع المدني ومن المجتمع الدولي. ذكرت أن اتفاق سلام جوبا أفرد نظريا مساحة في اتفاق سلام جوبا للترتيبات الأمنية، لكن تظل مسألة التنفيذ بمعنى بناء عقيدة قتالية جديدة وموحدة وقومية تراعي التنوع، حساسة لحقوق الإنسان، وجود مصفوفة زمنية لتنفيذ الترتيبات الأمنية والالتزام بها، وجود مؤسسات أقصد مثل المفوضيات لمتابعة ومراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية، إشراك المجتمع المدني في هذه العمليات، أيضا وجود تمويل من المانحين، وأيضا التزام من جميع أطراف العملية السلمية وجديتهم، وبناء أطر الثقة مهم جدا في هذا الأمر، أيضا مراقبته مسألة حساسة. يبقى إذا لم يتم الالتزام بالمصفوفة الزمنية للترتيبات الأمنية ومتطلباتها يظل هنالك قلق من انتشار السلاح.
فيما مضى استمعنا إلى دكتور آفاق علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري حول هل يمكن أن يؤثر سلاح الحركات الموقعة على اتفاق السلام على مناخ الاختلاف والجدال السياسي كأساس للعملية الديمقراطية ويدفع لمربع العنف؟ وفي المحور الأخير من هذه الحلقة من ملفات انتقالية وحول كيفية بناء جيش وطني يدين بالولاء للسودان فاض، نستمع أولا إلى العميد ركن معاش تاج الدين عبد الرازق الزين والعميد ركن معاش عبد الكريم الجوني التجاني. نستمع إليهم بالترتيب، نبدأ العميد ركن معاش تاج الدين عبد الرازق الزين، ومن ثم نستمع إلى العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني.
يجب أن يكون الجيش السوداني تحت شعار الله الوطن الجيش ولا سواه. وبذلك إجابتي على هذا السؤال أنه يجب الاستفادة في القوات المسلحة السودانية من تجربة استيعاب الأناية عام 1973، وهنالك مذكرات وكتب وبحوث وفائلات موجودة بكل من كلية الغادة والأركان والأكاديمية العسكرية يمكن مراجعتها والعودة إليها في كيفية استيعاب هذه الجيوش. ثانيا، لا بد أن نلاحظ ونعرف أن هنالك ضباط وصف وجنود ممتازين جدا جدا في القوات الدجاية من برا عشان تنضم للجيش السوداني، كما وأنها أغلب هذه القوات اللي جاية في مع الثوار أو مع الذين كانوا يقاتلون القوات المسلحة هي من غرب السودان وكردفان شمال وجنوب والنيل الأزرق، ويجب أن يطعم ويجند ما يعادل هذه القوات من الجزيرة والنيل الأبيض والخرطوم والشمالية ونهر النيل وإقليمي كسلة والقضارف وبورسودان حتى يتم التمازج والتلاحم بين هؤلاء الأفراد. ثانيا، أن يتم تدريب الضباط وضباط الصف والجنود على أن لا يعطى أي ضابط رتبة أكبر من الرائد، ويقسموا إلى قسمين ملازمين يدربوا لمدة سنتين في الكلية الحربية السودانية ويقيف استيعاب الضباط الجداد، ونقيب ورائد يدربوا في مدرسة المشاة كريري وجبيت عشان نخلق الانضباط والمعرفة والتعاون. بعد ذاك لو في ضابط من هؤلاء الضباط عنده تطلع ومستوى كويس يمتحن الامتحانات التأهل للترقي للرتب العليا. أما الجنود فيمكن تدريب في مراكز التدريب في جبل أولية، في مراكز تدريب القيادات إن كانت الشرقية أو الشمالية أو الغربية أو الهجانة دون حصر، أن تخضع جميع الرتب من الضباط وضباط الصف الذين يتم تدريب واستيعاب للغربلة حتى ناخذ الصالح نترك الطالح. هذا الطالح يجب أن لا يترك سدى، يجب أن يستوعب في بقية الوزارات الأخرى. الموضوع ده كبير وشائك ويجب أن نشكل له لجان بالذات من الضباط القدام، وأخص منهم قادة الكلية الحربية وضباط الكلية الحربية وقادة مدرسة وضباط مدرسة المشاء وقادة وضباط مدرسة ضباط الصف، حتى أنه يستفيد من تجربتهم ويخط الاستيعاب لهم كلهم، حتى أنه ندرب جيش كامل، جيش يخط شعار الله والوطن والجيش فوق رأسه ويعمل على ذلك. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عميد ركن معاش عبد الكريم القوني التجاني. للإجابة على السؤال كيف يمكن بناء جيش وطني يدين بالولاء للسودان، حقيقة هذا سؤال كبير جدا، ويمكن أن يكون هذا السؤال كيف يمكن بناء جيش قومي محترف، هذا يعني ده اختصار لهذا السؤال الكبير، يعني ممكن يكون في شكل هذا السؤال قادر على القيام بواجباته ومسؤولياته وفقا للدستور، وذلك للقيام بحماية الأرض من أي تهديد خارجي وحماية الشعب وموارد الوطن. طبعا مهام الجيش مهام يعني استراتيجية مبنية على أسس قومية. الواجب الأساسي للقوات المسلحة هي حماية البلد من أي تهديدات وحماية الأمن القومي. عملية بناء جيش قومي يحتاج لكثير من التغيير وإعادة الهيكل في منظومات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كلها، وذلك يا أخوانا شيء طبيعي تعرضت له هذه المنظومات في الفترة السابقة، في فترة الإنغاز وفي فترة الحركة الإسلامية من استقطاب وتسييس وتأثيرات كثيرة جدا يعني في وسط ضباط القوات المسلحة وقيادات الوحدات. لذلك مسألة بناء جيش قومي قادر على حماية البلد شيء سهل جدا. لماذا؟ لأن هذه القوات تمتاز بتاريخ قديم وتاريخ تليد جدا في النظم والإدارة وفي فن القتال والسمعة. لذلك يعني إذا حصل قناعة من قيادة القوات المسلحة أن تبني جيش قوي، وهي أكيد يعني أي قائد يتولى قيادة القوات المسلحة إذا كان قائد عام أو رئيس أركان هو أكيد حيسعى لتأهيل قواته وتأهيل منظوماته كلها عشان يتواكب التطورات والتحديدات المستقبلية والآنية الحاصلة في البلاد. من الحاجات التي تبنى عليها بناء قوات مسلحة قادرة على حماية البلاد وتدين لهذا الشعب العظيم هي يعني العقيدة القتالية للجيش. والآن القوات المسلحة عندها عقيدة قتالية فعلا عقيدة قوية جدا، لكن الوضع الآن بعد التغيير اللي حصل وفضل يعني وصول لسلام في السودان ووصول الأخوة المعارضين في الحركات المسلحة يحتاج إلى إعادة نظر في العقيدة القتالية، وذلك يعني في إطار التنظيم والإدارة والتسليح والهيكلة والتدريب. كل الأسس دي تحتاج لتغيير أو لإعادة ترميم في بعض الأمور، وتحتاج لورش عمل عشان الناس تقدر تواكب التطور بتاع الجيوش اللي حصلت. هذه القوات التي عادت من المعارض المسلحة أكيد هتندمج وفقا لخطط بتاع لجان فنية محترفة تراعي شروط الاختيار وشروط الرتبة وشروط الانضمام للقوات المسلحة، وطبعا دي أكيد موجودة في القوات المسلحة وفي أخواننا جو عايدين للسلام ديل، على شرط أن الناس تخلص النوايا وتتجاوز عمليات المحاصصة والمصالح الذاتية، ويكون للسودان جيش قوي. يعني تكون هذه القوات إضافة لإضافة قوات المسلحة وتكون قوة حقيقة، تكون قوة سودانية، قوات مسلحة سودانية يمثل فيها كل سوداني ويجد كل مواطن نفسه فيها، وبذلك نغوي اللحمة السودانية ونغوي الإرادة الوطنية لقواتنا المسلحة، وأكيد حنقدر نحمي أراضينا ونحمي مواردنا ونحمي شعبنا. هذه هي الإجابة على هذا السؤال البسيط لكن سؤال كبير في معناه، ويحتاج لموضوع بحوث، هو أكيد يعني يحتاج لكلام كثير جدا، لأنه يعني السؤال في حد ذاته هو عبارة عن سؤال هي واجبات الجيش وكيفية بناء الجيش. هذا السؤال جزاكم الله خير. بارك الله فيك.
المستمعون الكرام، بحديث العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني التجاني نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية. لقاءنا يتجدد بكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة وملف جديد. حتى الملتقى، أقعد عافية.